حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار. تليد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري تذوق المعين واقضوا ضمايا، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغراري. أنزار نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلين، إن في الشمس مهجة المختار. حق حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهر القبور لا تشقوا لآل فهر قبورين فابن طه ملقى بلا إقبار تأطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنا الخطاري تقول الرواية قال أحد السادة للشاعر أيها الشاعر لم تقول طاطئ الروس وقد رفع رأس الحسين رؤوسنا قال له الشيخ لا تعجل أيها السيد اسمعني ماذا أقول هتكوا عن نسائكم كل خذر هذه زينب على الأكوار زينب تعاين وليها والأغلال برقبته فوق ناقم هالزلام قيد تجري دمعته ينظر لها ويجر ونه وهي تنظر وتنتحي والنساء تخفي البجاء والناح خاف من الضر نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب هلت دموع وخيب يبدي الشكاية لعمت عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقيسي نحى عظامي يركبي على الجمل وانا علي وهالرجس كل ساعة ضربني ويزجر ناقته صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقته تجو يا زجر بلدي خفيف عن علي من هلقيو يا فرسان النساني يا عز المايع من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته رد عليه ابن الخنا ومن شاف حال الغيظ زا وقال كتر اللي وجعاك وين يا زين لعبة قال حدر الجامعة وموضع أغلالي ألقيا شال صوته وغابته من الضرب ويلي روحته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعويده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة في الدين والدنيا. بعد أن انتهى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من الحديث حول حق الله سبحانه وتعالى وأردفه بالحديث حول حق النفس، شرع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث حول حقوق الجوارح، فذكر حق اللسان وحق السمع وحق البصر وحق اليد وحق الرجل وحق البطن وحق الفرج. مجموع هذه الجوارح جعل لها الإمام صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الحقوق. وقد افتتح الإمام حديثه حول حقوق الجوارح بالحديث حول جارحة اللسان: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعويده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا للحاجة في الدين والدنيا. من هنا نحن يكون حديثنا هذه الليلة منصبا في جهات ثلاث. الجهة الأولى: لماذا قدم الإمام زين العابدين عليه السلام الحديث حول جارحة اللسان على بقية الجوارح؟ هذه جهة تسترعي الانتباه. الإمام زين العابدين بدأ بجارحة اللسان، وكان بإمكانه أن يقدم الحديث حول جارحة السمع أو حول جارحة اليد، بدأ الحديث حول جارحة اللسان، فما هو الوجه في تقديم جارحة اللسان على غيرها من الجوارح؟ لعل الوجه في تقديم جارحة اللسان على غيرها من الجوارح هو كون جارحة اللسان أخطر الجوارح وأكثرها ضررا. جارحة اللسان عندما تقرن بغيرها من الجوارح فإن هذه الجارحة أكثر ضررا وأكثر خطرا من بقية الجوارح. يعني السمع جارحة لها خطر، ولكن
خطر هذه الجارحة عادة ما يكون في إطار شخصي. الخطر الناتج عن جارحة النظر أيضا غالبا ما يكون في إطار الخطر الشخصي، ولكن الخطر المترتب على جارحة اللسان قد يهدم مجتمعا كاملا، وفقط قد يهدم أسرة، لا، قد يهدم مجتمعا كاملا. جارحة اللسان قد تصلح مجتمعا وقد تفسد مجتمعا، جارحة اللسان قد تبني أسرة وقد تهدم أسرة من أساسها، جارحة اللسان لا يقتصر ضررها وخطرها على صاحبها، بل لها من الأضرار ما تشمل المجتمعات كاملة، وما تشمل أسر كاملة، وما تشمل تجمعات كاملة. فجارحة اللسان أكثر خطرا وأكثر ضررا، ولعل هذا المعنى يستفاد من بعض الروايات. مثلا ورد عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: يقول اللسان لبقية الجوارح كيف أصبحت؟ فتقول: أصبحنا بخير إن تركتنا. تهمشي لا تتدخل، نحن بخير. أصبحنا بخير إن تركتنا، فالله الله فينا، فإنما بك نثاب وبك نعاقب. يعني احنا تشملنا أضرارك وتشملنا حسناتك وسيئاتك. هذه الرواية كأنها تنبه على أن جارحة اللسان في معرض الخطر وفي معرض الضرر بشكل أكثر من بقية الجوارح، والأضرار التي تترتب عليها لا تقتصر عليها بل تشمل غيرها أيضا. إذن فلعل الوجه في تقديم جارحة اللسان بالذكر على غيرها من الجوارح هو كون هذه الجارحة أكثر ضررا وخطرا وأهمية. هذه جهة أولى. الجهة الثانية التي نستفيدها من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعويده على الخير وحمله على الأدب. الإمام هنا كمشرع يبين بأن اللسان وما يتلفظ به محكوم بحكم الشارع، يعني هناك رؤية دينية متكاملة متعلقة باللسان وبما يصدر عن اللسان. كل كلمة تصدر عن لسان الإنسان فهي مرصودة شرعا ولها رؤية خاصة متعلقة بها. من هنا نحن يمكن أن نقول بأن الكلمة الصادرة عن اللسان محكومة بأحد الأحكام التكليفية الخمسة، لذلك يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول: الكلمة الواجبة، وهي الكلمة التي يثاب الإنسان على التلفظ بها ويعاقب على ترك التلفظ بها، وهذا إلى نماذج في الشريعة المقدسة. من نماذجه رد السلام، فإن رد السلام كلمة يجب أداؤها ويجب التلفظ بها ويعاقب الإنسان على تركها. من نماذج ذلك أداء الشهادة بناء على أحد الرأيين في مسألة الشهادة: أداء الشهادة واجب، تلفظ بالشهادة. يعني لو كان إنسان مطلع على خصومة بين شخصين وأحد الشخصين ظالم للآخر، يعلم بالظالم ويعلم بالمظلوم وكان قادرا على الشهادة، الفقهاء يقولون تجب عليه الشهادة، يجب عليه أن يؤدي الشهادة. نعم، ولا يقتصر الأداء على الأداء اللفظي. نعم، الأداء اللفظي لو كان هو فقط فإنه يجب، وتركه يكون معاقبا عليه الإنسان. إذن القسم الأول من أقسام الكلمة الكلمة الواجبة، القسم الثاني من أقسام الكلمة الكلمة المستحبة، الكلمة المستحبة التي يثاب الإنسان على التلفظ بها ولا يعاقب على تركها، الأدعية، الزيارات، الأذكار، الأوراد، بل غير ذلك أيضا. مثلا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما يرويها الشيخ صاحب الوسائل وغيره، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل لامرأته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. لذلك الفقهاء يرجحون لذلك الفقهاء ينصون على رجحان هذه الكلمات بين الزوج وزوجته. هذه الكلمة من خلال الرؤية الدينية محكومة بالاستحباب، فيثاب على الإتيان بها وإن كان لا يعاقب على تركها. ده قسم. القسم الثالث من أقسام الكلمة الكلمة المحرمة، وهي التي يعاقب الإنسان على التلفظ بها، من قبيل ما أشار إليه الإمام زين العابدين في النص الذي ذكرناه. فأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا. خنا يعني ماذا؟ يعني الفحش. الخنا يعني الفحش، تنزيه اللسان عن كلمات الفحش واجب، والتلفظ بكلمات الفحش بإجماع الفقهاء المتأخرين التلفظ بكلمات الفحش محرم، لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالكلمات الفاحشة بالكلمات البذيئة. يعني هي المسألة مي مسألة تنزيه اللسان، أنا أنزه لساني أو لا أنزه، لا، يحرم عليك شرعا أن تتلفظ بكلمات الفحش بالكلمات البذيئة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا بما قيل له. كلمات الفحش محرمة على الإنسان، ولو تلفظ الإنسان بها فإنه يعاقب على التلفظ بها. هذا قسم ثالث. القسم الرابع من أقسام الكلمة الكلمة المكروهة. كلمة المكروهة يعني التي يثاب الإنسان على تركها وإن كان لا يعاقب على التلفظ بها، من قبيل، طبعا هذا المورد له نماذج كثيرة في واقعنا الاجتماعي، يعني الكلمات المكروهة كثير منها كثيرة الدوران على الألسنة، وقد نصت عليها الروايات، نبهت عليها الروايات. خل أضرب لك بعض النماذج. من الكلمات المكروهة كلمة بالرفاه والبنين، هذه الكلمة التي تستخدم في محافل الزواج والتبريك. كلمة بالرفاه والبنين من الكلمات المكروهة التي ينبغي للإنسان أن يتجنب عنها، ولو تجنبها يثاب على ذلك. ورد في الرواية عن عقيل بن أبي طالب بأنه لما تزوج قيل له بالرفاه والبنين قال لا تقولوا ذلك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال قولوا بارك الله له، بارك الله لك وبارك عليك. هذه كلمة. كلمة أخرى يكثر تداولها في الألسنة كلمة قوس قزح، هذه الظاهرة الكونية ذات الألوان السبعة أو الأكثر من ذلك. ورد التعبير في الروايات برجحان تنزيه اللسان عن هذه الكلمة. ورد في الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام قال: لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح من أسماء الشيطان، وهذا قوس لله وأمان من الغرق. هذه كلمة أيضا ورد النهي عنها في لسان الشارع، من الكلمات التي ورد النهي عنها في لسان الشارع كلمة رمضان. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، بل قولوا شهر رمضان، وإن بل هو شهر رمضان، بل قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، واسم الله لا يجيء ولا يذهب. إذن هناك مجموعة من الكلمات التي نص الشارع على رجحان تركها وتنزيه اللسان عنها. هذه كلمات من قبيل الكلمة المكروهة. قسم الخامس من أقسام الكلمة: الكلمة المحللة، الكلمة المباحة التي لا يعاقب الإنسان على تركها ولا على التلفظ بها، ولا يثاب على التلفظ بها ولا على تركها. زين، بعد بيان هذه الجهة وهي أن الشارع المقدس قد وضع رؤية دينية للكلمة الصادرة عن الإنسان، فكل كلمة لها حكم شرعي يختص بها، تارة تكون محرمة وأخرى واجبة وأخرى مستحبة وأخرى مكروهة وخامسة محللة، انجي إلى بيان الجهة الثالثة التي أشار إليها الإمام زين العابدين، وهي كيفية التعامل مع الكلمة المحللة. شلون الإنسان يتعامل مع الكلام المحلل؟ قد يقول الإنسان: أنا ما دامت الكلمة كلمة محللة، خب باختياري وكيفما أحب أتكلم أو لا أتكلم، بأي مقدار. هذا النوع من التعامل مع الكلمة المحللة تعامل خاطئ نبهت عليه الروايات. لذلك يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا، وتعويده على الخير، وحمله على الأدب، وإجمامه إلا لموضع الحاجة للدين والدنيا. إجمام يعني ماذا؟ إجمام اللسان يعني إمساك اللسان. الإمام سلام الله عليه يقول من حقوق اللسان على صاحبه إمساك لسانه، يعني لا يجعل لسانه مهدارا، لا يجعل لسانه يتكلم بكل ما يريد، فإن كثرة الكلام أمر غير ممدوح وإن كان الكلام محلل. لذلك ورد في الرواية عنهم عليهم السلام: إن شيعتنا الخرس. إيش معنى إن شيعتنا الخرس؟ يعني لا أفواه لهم، لا ألسنة لهم، لا، إن شيعتنا الخرس، يحملها بعض علماء الأخلاق يقول بمعنى أن الشيعة يقلون من كلامهم ولا يتكلمون إلا في موارد الحاجة، في موارد النفع، لأن كثرة الكلام من ناحية، وإن كان الكلام محلل، كلامنا في الكلام المحلل المباح، كثرة الكلام المحلل من ناحية قد تؤدي بالإنسان من حيث لا يشعر إلى بعض المحاذير الشرعية، فقد تجره إلى الغيبة، تجره إلى النميمة، تجره إلى تناول أعراض الناس من حيث لا يلتفت. ومن ناحية أخرى نبه الشارع على أن كثرة الكلام المحلل غير صالحة للإنسان. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا تكثر الكلام، إلا بذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وأبعد الناس عن الله من قسى قلبه. كثرة الكلام وإن كان كلاما محلل ولكنها تؤدي إلى قسوة قلب الإنسان. لذلك إنسان يتعامل مع الكلمة المحللة بحيث لا يتكلم بها إلا في موارد الضرورة، في موارد الحاجة، إذا استدعت الحاجة الدنيوية أو الأخروية أن يتكلم يتكلم، وإلا فليمسك لسانه، وهذا ما نبه عليه زين العابدين. وأما حق اللسان إجمامه إلا لموضع الحاجة للدين والدنيا. إمساك اللسان والصمت هذا الشعار المحبب لأئمة الهدى عليه السلام أمر راجح ومحبوب، وإن كان في بعض الأحيان قد يكون الصمت لا قد يكون الصمت محرما كما في موارد كتمان الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإن كتمان الحق من المحرمات والصمت عن الحق من المحرمات، الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس. لذلك أنت بعض الأحيان لما بعض الأشخاص يتناول مثلا بعض مواقف العلماء من بعض الكلمات غير المسؤولة أو من بعض الأفكار المنحرفة ويقول مثلا بأنه كان بإمكانهم السكوت، كان بإمكانهم عدم إثارة البلبلة، وهذا ليس بإمكانهم شرعا، ليس بإمكانهم. كتمان الحق من الأمور المحرمة، إذا كان عالم يشخص بأن هذا من موارد الحق فإنه يجب عليه التصريح به ولا يجوز له كتمانه أصلا. كتمان الحق يكون من الصمت المحرم، قد يكون الصمت لا بالعكس، قد يكون الصمت واجبا كما في موارد التقية، وقد يكون الصمت واجبا كما في الموارد التي تجر إلى بعض المحاذير الشرعية. لذلك فإن النساء العفيفات المقتديات بنهج علي وزينب صلوات الله، بنهج فاطمة وزينب صلوات الله وسلامه عليهما، شوف لاحظ التزام جانب الصمت خصوصا في الكلام مع الأجانب، في الكلام مع الرجل الأجنبي، لا تجعل من نفسها لسانا معطاء مع الرجال الأجانب. للأسف أن بعض الأشخاص يكون يذهب إلى السوق ومع زوجته مع عياله، وزوجته هي التي تتكلم مع الرجال الأجانب، وهو يرى ويسمع وكأنه لا شيء. إنصافا الكلام المرأة مع الرجل قد يجر المرأة أو يجر الرجل إلى المحاذير الشرعية التي ينبغي أن يجتنب عنها الطرفان. لذلك صمت المرأة، صمت المرأة مع الرجل الأجنبي أمر مستحب إن لم يكن من الأمور الواجبة في بعض الأحيان، فالصمت من الأمور الراجحة وإن كانت له عناوين أخرى. لذلك يقول المؤرخون عندما أدخلوا ركب السبايا على يزيد بن معاوية كان شعار بنات الرسالة أن لا يتحدثن مع يزيد ولا يتحدثن مع جلاوزته، ويزيد في المقابل كان يحاول إذلال بنات رسول الله، كان يحاول أن يسمع الأجانب أصوات بنات الرسالة، أصوات بنات علي وفاطمة. أين هي زينب؟ أين هي أم كلثوم؟ أين هي سكينة؟ أين هي فاطمة بنت الحسين؟ كان يسأل عن بنات الحسين وأخوات الحسين، ويحاول أن يسمع الأجانب أصوات تلك المخدرات الطاهرات. تقول الرواية بينما هو يسأل وإذا به يسأل عن الرباب زوجة الحسين، أين هي زوجة الحسين المحببة إلى قلبه المقربة إلى قلبه، أين هي الرباب؟ سمعت الرباب ارتعدت فرائصها، ارتعدت فرائصها، ويزيد يريد أن يسمع صوتها وهو أذل وأحقر من أن يسمع صوت الرباب، لذلك سكتت عنه، صمتت بأبي وأمي. نادى عليها مرة أخرى فسكتت. في المرة الثالثة قيل له إن أردت أن تسمع صوتها وتتحدث معك فأقسم عليها برأس زوجها الحسين. تقول الرواية أخذ اللعين رأس الحسين بيده، أمسك الرأس الشريف من شيبته ورفع الرأس عاليا ونادى رباب بحق هذا الرأس إلا ما كلمتني، بحق هذا الرأس إلا ما تحدثت معي. ارتعدت فرائصها، تغيرت ألوانها، إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوجه؟ أقبلت وأمسكت بأذيال الحوراء زينب، وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة حسين، زاد الحزن بيها ولاذت بالمساوي، صاط نادى باسمها وعيت تجيب، قال وان كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضن وداحي الب، قال وان كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضن وداحي الب، شال الكريم وعاينت له والقلب ذا وظلت تنادي يا خلق وش المصيب، وحسينا راسك يا نور العين شفته والدمع سال، غصبا علي تنظر عيني بهالحق بعد ابو علي، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجاء، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجاء، يا حسين مثلك في الخلاق من وين اجيب، اسمع اسمع ها، نادى يزيد الرجس بطلي من نواعيج وحياة راس حسين حاجيني وحاجي، نادى يزيد الرجس بطلي من نواعيج وحياة راس حسين حاجيني وحاج، شوف الزمان اش فعل بحسين وفعل بيج، خلاه بالرمضة وجابك لي غريب، ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم خدرتكم يا من غير والي بمجلسي طبيه،
مجلس ما بارح الله.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.